الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه هي سورة النساء، واسمها سورة النساء، ولا يعرف لها اسم غير هذا الاسم، بينها في بعض السور قد يكون لها أكثر من اسم. اللهم إلا في مقابلة سورة الطلاق فإنها تسمى سورة النساء الصغرى، وهذه تسمى في مقابلتها الكبرى، لكن ليس لها سوى هذا الاسم، وسميت بهذا لأن فيها حديثا كثيرا عن النساء وعن أمور الزوجية، وكذلك أيضا قضايا الميراث وأمور سيأتي تفصيلها، وسنجمل أيضا في مواضيع السورة بعد قليل، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في مواطنه. وذكر النساء فيها متميز في أوائلها وفي أثنائها وفي آخرها كذلك، بل آخر آية فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة، فيها قضايا النساء، وفي ثنائها كذلك في أوائلها مما هو معروف. سورة النساء سورة مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة، ولكن المتأمل فيها وفي مواضعها وفي أسباب النزول وفي ظروف بعض الآيات ومناسباتها وألهنتها يلاحظ أن السورة استغرقت زمنا طويلا في التنزل. أولا، السورة هي أطول سورة في كتاب الله بعد سورة البقرة، سورة النساء هي أطول سورة بعد سورة البقرة، فهي طويلة، واستغرق تنزلها وقتا طويلا، وبالتأمل في بعض آياتها يلاحظ المسلم المسلم والمتأمل وطالب العلم أن فيها مثلا ما يتحدث عن الهجرة والمهاجرين والمستضعفين من الذين لم يهاجروا وغير المستضعفين، وهذا غالبا ما يكون في أوائل، وإن كان هذا أيضا مرتبط بمثله في سورة الممتحنة، لأنها نزلت في سورة الممتحنة على ما يقول المرتبون، لكنها كما قلنا وكما سنرى تستغرق زمنا طويلا. كذلك أيضا فيها أشياء بعد فتح فيما يبدو أو حتى في عام الفتح، من مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن هذه مع النقص نزلت في قصة رد النبي صلى الله عليه وسلم فتيح بني عبد الله كما سنرى في أسباب النزول. وفيها مثلا الحديث عن الزنا وأحكام الزنا والتي هي غش للنساء، وقالوا إن الزنا نزلت بعد قصة الإفك قد تكون في الثالثة الخامسة أو الرابعة. وكذلك أيضا قصة التيمم وآية التيمم في غزوة المريسية. فإذا يدل على أن السورة استغرقت زمنا في التنزل، وهذا ظاهر في التأمل. كذلك أيضا في حديث طويل عن النفاق والمنافقين وعن الكتاب، كذلك ومعلوم أن هذا كله في المجتمع المدني. السورة كما قلنا مدنية، ولو افتتحت بقوله تعالى: يا أيها الناس، لأنه أحيانا كان العلماء يقولون إن من الدلائل على الآيات المكية والسور المكية أن تستحي يا أيها الناس، بينما السور المدنية أو الآيات المدنية غالبا يكون فيها: يا أيها الذين آمنوا. وإذا كان الخطاب فيها يا أيها الناس فهو يشمل المؤمنين والكافرين، وغالبا ما يقصد فيها أهل مكة ويقصد به مشركوا أهل مكة. لكن هذا ليس مقبلا، قد تكون آية مدنية ويكون فيها: يا أيها الناس، سواء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، في مواطن كثيرة. ولكن على كل حال، على جهة الإجمال الآية المكية فيها الخطاب يا أيها الناس أكثر منها فيها الآية المدنية. وحينما تتأمل في مواضيع السورة، سورة النساء، تلاحظ أن فيها تفصيلا كثيرة، وأنها تعالج قضايا اجتماعية دقيقة على شكل مفصل، مما يدل أولا على أن كثيرا منها متأخر في النزول، لأنه كلما تقدم المجتمع المسلم احتاج إلى دقائق في التفاصيل في الأحكام. ولهذا حينما نقارن بين بعض المواطن جاءت في سورة البقرة تلاحظ أنها مجملة، جاء تفصيل لها وتفصيل في سورة النساء، وبخاصة ما يتعلق ببعض قضايا الزوجية وقضايا الميراث. وكذلك أيضا قضايا تنظيم علاقة بين الحاكم والمحكوم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة تشمل جميع أنواع المسؤوليات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قضايا بين الحاكم والمحكوم هذه دقائق لا توجد في المجتمع المكي ولا في أول الهجرة. تفاصيل في حق المرأة وبيان لمكانتها على خلاف ما كان معهودا في الجاهلية وما كاده أهل الجاهلية، فالمرأة عندما كانت محقرة جزءا من المتاع أو قطعة متاع. وفي سورة النساء معالجات كثيرة لهذا الموضوع وبيان لحقوق المرأة على خلاف ما انبنى عليه المجتمع الجاهلي. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. على تفاصيل ذلك ففيها بيان دقيق لهذا الأمر. وتعلمون قصة عمر رضي الله عنه حينما قال ما معناه. هو كان أول ما قال إن الإسلام حينما جاء شعر أنه فعلا رفع من مكانة المرأة وأعطاها حقها بينما كانت الجاهلية منقوصة مقصد جدا لا كلمة لها بل لا ترث وليس لها ميراث. وحينما يموت زوجها يستولي عليها أكبر الأبناء ويتزوجها أكبر الأبناء ولا ميراث لها أبدا البتة. وعندما يقول الميراث كما نرى في هذه المواليد يقول الميراث هو لمن يغزو ويدافع الصغير واليتيم والمرأة لا ميراث لها. ولكن عمر قال بمعنى هذه العبارة علينا وما جاء حينما جاء الإسلام كأنه قال بمعنى علف علينا نساؤنا أو شيء من هذا. لكنه حينما دخل مرة على زوجته فكأنه عملت عملا أو أنه هو استطال عليها بعض الشيء فقالت أين أنت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهن كنا يناقشن ويتحدثن معه حتى ابنتك حفصة بما ترفع صوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى ابنته يسألها فقال نعم، فكأنه غضب عليها وحذرها من عاقبة ذلك في صحيح البخاري قصة معروفة. وقال بمعنى نأتي بالعبارة نفسها يعني قال لا تغتلي بعائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أو شيء من هذا وإني أخشى عليكم. ولكن يبدو أن الأمر استطال وبلغ الأمر أم سلمة أيضا لأن ذهبت حفصة أم سلمة وقالت يا عمر حتى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبدو أن عمر رضي الله عنه كان عنده شيء من البصر والحكمة كما هو معروف عنه فيبدو استطال نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل في هذه التحريم حتى نزل قوله تعالى عسى ربكم إن طلقتكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن على نحو ما كان يوجه به عمر ابنته حفصة. الشاهد منه قوله إن النساء اختلفن عن ما هو عليه الحال الجاهلية الإسلام عن ما هو عليه الجاهلية. وظاهر هذا في معالجات هذه السورة قضايا المرأة وقضايا النساء وقضايا المواريث وقضايا حقوق النساء والصبيان واليتامى. فعلى كل حال السورة هي تفاصيل للأحكام ولقضايا المجتمع وقضايا الحكم بما أنزل الله وعلاقة الحاكم بالمحكوم وقضايا كثيرة فيها دقائق. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وفيها مبادئ أيضا تحريم الخمر التدرج يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخره. هناك إجماليات في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم وصية إن ترك خير وصية الوالدين والأقربين فجاءت قضايا المواريث يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره مفصلة جدا. وفي بعض أخوك اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل اصلح لهم خير. جاء القضايا مفصلة في سورة النساء وابتلوا اليتامى ولا تتركوا أموالكم إلى آخره. فإذا هذه السورة هي من أفضل سور القرآن، سورة عظيمة فيها تفاصيل دقيقة لقضايا المجتمع عموما ولقضايا الزوجية والمواريث على جهة الخصوص. وعدد آياتها قيل 175 وقيل 176 هذا هو المشهور وقيل 177. ابتدأ السورة بقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. افتتاح السورة يدل على ما تشتمل عليه السورة كلها والسورة كلها، وهذا كما قلنا بالأمس وفيما مضى أن من أسرار القرآن أن أوائل السورة تدل على محتوياتها إذا كانت من السورة الطوال، وكذلك آخرها يكون فيه نوع من التخفيف. كذلك هنا أولها إجمالي فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة وفيما يتعلق بما ينبثق منهما من الأصهار والأرحام والأنساب، وكل ذلك هو من قضايا السورة المفصلة. فقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، والخطاب موجه للناس كلهم وليس للمؤمنين خاصة، لأن ما تشتمل عليه هذه الآية يمس الناس كلهم، وهو مسألة لفت النظر إلى خلقهم وأنهم خلقوا من نفس واحدة، وأن على مسار عجب عليه ما يتأملوه، فإنهم إذا تأملوه يقودوا إلى التقوى على وجهها، وتنبيه إلى أصل الخلق وإلى أنهم من نفس واحدة وإلى أنه لا فرق بين جنس وجنس من أجناس البشر. وهذا يشبه قاله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس، ولاحظ أن النداء أيضا يا أيها الناس، بينما الآيات فقط يا أيها الذين آمنوا، أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وأول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال هنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله خلقهم أولا من نفس واحدة التي هي آدم، ثم خلق منها زوجها كما في الحديث أنه خلقت من ضلعه الأيسر، وفي الحديث الصحيح خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت به استمتعت به على عينك، فالتوف بالنساء خيرا. وقيل إن آدم لما خلقه الله عز وجل نام، فلما استيقظ وجد عنده هذه المرأة فأنس بها، خلقها الله من ضلعه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر بالتقوى ووصية بالتقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. والسورة اشتملت على وصايا بالتقوى في مواطن كثيرة، قرأت بنفسي الآية واتقوا الله الذي تساءلون في آية واحدة جاءت الوصية بسبع مرتين اتقوا ربكم ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وسيأتي مواضع كثيرة فيها الوصية بالتقوى وعموما يراد بالتقوى كما مر معنا في أكثر من الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا هو جمع التقوى وفي نفس السورة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله فهي طاعة الأوامر وامتثالها والقيام بها واجتناب النواهي هذا هو جماع التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم أضافها إلى لفظ الرب والربوبية والتي تعني تربية العالمين بنعم الله عز وجل فهو الذي رباهم وهو الذي أنعم عليهم وهو الذي تفضل عليهم بما تفضل سبحانه فلا تستطيع فمن هنا ناسب أن يكون أتي بوصف الربوبية لله عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة بيان لأصل الخلق وأن بني آدم كلهم يرجعون إلى نفس واحدة وهذا فيه تنبيه إلى ما يجب أن يكون بينهم من الصلة وما يجب أن يكون بينهم من الإبداء والاجتماع وأن ما حصل بينهم من تمايز واختلاف في الأنف وفي الألوان واللغات إنما هو للتعارف فقط وليس للتناكر لتعارف لا لتتناكر لأنه حينما اتسعت القاعدة البشرية وكثر الناس يحتاجوا إلى شيء يتعارفون به وهذا هو المعروف إذا كان عندك شيء كبير ومن أجل أن تحيط به تحتاج إلى أن تصنفه فتجعل هذا في جهة وهذا في جهة وهذا منه حتى تعرفه هناك فأنت لا تفرق من أجل التفريق وإنما تميز من أجل أن تعرفه حتى لا يختلف عليك ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتناكروا ولا لتمايزوا ولا ليبغى نسب على نسب أو يفخر صاحب نسب على الآخر أو صاحب بلد أو صاحب وطن وإنما لتعارف ولهذا أتى بمحل التفاخر إن أكرمكم عند الله أكرمكم ففي قوله سبحانه هنا خلقكم من نفس واحدة إشارة إلى أصل نوع البشر وأنهم من نفس واحدة فلا تمايز وينبغي أن يكون السائد بينهم والدعوة بينهم هي للتآلف لأنهم يرجعون إلى أصل واحد ولهذا تأتي الوصية بالأرحام ويأتي الوصية بصنوف الأقارب والأصحاب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها التي هي حواء زوجة آدم خلقت منه كما ذكرنا قبل قليل وهي سميت زوجة لأنها أصبحت مع آدم زوجا وإلا هي مفردة لكنها بضمها إلى آدم أصبحت زوج وخلق منها زوجها زوجنا بمعنى الزوجة لأن الزوجة تطلق يقال لها زوج يفرقون به بين المرء وزوجه بمعنى وزوجته وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني منهما تولد الجنس البشري كله ذكورا وإناثا على طول التاريخ ومعلوم ان هذا يبطل النظريه التي تقول في ان التي يبحثون فيها عن اصل الانسان فالقران صريح بان الله عز وجل خلق الانسان بشرا سويا وانه لا يرجع ابدا الى ما يذكره اصحاب النظريات بخاصه النظريات المعاصره من ان الخلق بدأ من كما يقول من خلية واحدة ثم تطور وتدرج وترقى إلى أن أصل إلى آخره إلى أن حتى قالوا بدأ يترقى بخلقه فحتى وصل صنف القرود والقرود تطورت إلى بني آدم ونحو ذلك. ولا زال يقول هناك حلقة مفقودة بين القرود الموجودة وبين الإنسان. ومعلوم أن هذا يخالف القرآن، فالله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان من طين ومن تراب، وأنه خلقه بشرا نفخ فيه من روحه فكان بشرا سويا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن قال من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فجميع البشر الذين على وجه البسيطة تناسلوا من آدم وحواء وكلهم من أصل واحد، فلا تفاخر ولا تمايز، لا عربي ولا عجمي لا فارسي ولا بربري ولا رومي ولا أفريقي ولا غير ذلك، كلهم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعجمي على عربي أو لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرات، ففي حديث ثلاثة على عليه مما قبله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تأكيد للتقوى، لأن الغاية من كل التفاصيل التي تشتمل عليها السورة ويشتمل عليها القرآن والأحكام والتفاصيل وعلاقة المرء بزوجه وعلاقته بأولاده وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، المقصود من كل ذلك هو تقوى الله، والمقصود من غاية كل ذلك هو عبادة الله عز وجل على بصيرة. ولهذا قال واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، فالمقصود هو التقوى، والمقصود هو القيام بالتكاليف الشرعية وعبادة الله عز وجل حق العبادة. كل ما فيه من تشريعات وما فيه من تنظيمات وما فيه من جميع الأمور المقصودين التقوى. ولهذا أكد الأمر مرة أخرى واحدة في مرة أخرى في هذه الآية القصيرة، اتقوا ربكم الذي خلقكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فقال واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به يعني جرت عادة العرب أنهم حينما يدرمون مواثيق وعقود وعهود ويستوثقون يأتون بلفظ الجلالة ويأتون بأسماء الله، إما حلفا وإما تأكيدا وإما عهدا وميثاقا، فهو يذكرهم بمقام الألوهية عندهم، اتقوا الله الذي تساءل به. فنوع من الترهيب ونوع من التخويف ونوع من ذكر مقام الألوهية وما يجب من تعظيمه وتقديسه. واتقوا الله الذي تساءل به، قد يفهم من هذه الآية جواز السؤال بالله أو السؤال بوجه الله، بينما جاء في أحاديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله، بل في بعضها لعن أنه ملعون من سأل بالله. لكن هنا قال اتقوا الله الذي تساءل به، فكان به إقرارا فيما كانوا عليه. لكن يبدو والله أعلم أنه سائر، ولهذا قال من سألكم بالله فأجبوه، من سألكم بالله فأجبوه. والآية تدل على أن هذا مشروع، لأنها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قرئت والأرحام يعني واتقوا الأرحام لا تقطعوها، وقرئت الخفض الأرحام وقرا المشهورة بالفتح النص، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فتقطيع الأرحام يؤدي قطعا إلى الإفساد في الأرض، هذا معروف. والحضارة المعاصرة فشى فيها الفساد في تقطيع الأرحام، فلا أرحام بينهم، فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فغالبا هذا ينسج هذا وهذا ينسج هذا، إذا فشل الفساد تقطعت الأرحام، وإذا تقطعت الأرحام فشل الفساد. هذه سنة من سنة الله عز وجل. أما إذا وجد الرحم موصولا والناس متسائفون فهذا دليل على الاستقامة، ودليل على الحياة الهنية والرضية والعيش الهني، وهذا المعروف. ولهذا قال واتقوا الأرحام، يعني أن لا تقطعوها. والآيات الآتية فيها تفاصيل لأحكام الأسرة كلها تدل على، منها مثلا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، كل هؤلاء أهل لأن يوصلوا وأن ترضى حقوقهم على وجهه، القريب والبعيد، الجار ذي القربى والجار الجنب، فكل هذا من صلة الأرحام. وهناك تفاصيل ثلاثة. وقراءة الفصل والأرحام أولا في مسألة نحوية، وهي أنه يجوز العطف على المجرور من غير لزوم إعادة الخاطب، بينما بعض النحويين يقول أنه لا بد من إعادة الخاطب، بينما هنا على قراءة الفصل فلم يعد الخاطب الذي هو الباء، فلم يحتج أن يقول اتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحام، وإنما قال والأرحام، وهي مسألة نحوية معروفة. والصحيح أنه يجوز قبضه من غير إعادة الخاطب، العطف من غير إعادة الخاطب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني لأنهم كانوا أيضا يتساءلون بالأرحام، يعني يسألك بالله وبالرحم. إن الله كان عليكم رقيبا، فالله محيط بكل شيء. وهذا فيه نوع تهديد، لأن تنبيههم بأن الله رقيب عليهم في تخويف أن يقصروا في هذا الجانب، وبخاصة في جانب إيتاء ذوي الحقوق حقوقه. ثم بدأت الآيات تفصل شيئا من الأحكام، فقال سبحانه وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. اليتيم معروف، وهو غالبا في اصطلاح العرب من فقد أباه، من فقد أباه في الصغر فهو اليتيم، ومن احتلم وبلغ فإنه لا يسمى يتيما. ولهذا قال لا يسمى بعد احتلام أو لا يسمى بعد بلوغ، وإنما اليتيم هو من كان دون البلوغ، لأنه يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى ملاحظة ويحتاج إلى حفظ فيما يتعلق بماله ويتعلق بنفسه. واليتامى جمع يتيم، ويتيم كأسير، الأصل فيه أن يجمع على يتمى، يتيم ويتمى كأسير وأسارة، لكن تكون أسارة أو أسارة فتكون يتامى، فإذا تكون يتامى جمع الجمع، تكون يتامى جمع الجمع. وإذا كانت يتيمة فإن جمعها يتائم، فإن جمع يتيمة يتائم بعيدة وفعائم، لكن صار في نوع إبدال، بدلا كانت يتائم صارت يتامة، صار في تقديم وتأخير، ثم تساهل بالهمزة وصار يتامي، ثم فتحت الميم فصارت يتامة، هذا بجمع النسوة. أما بجمع الذكور يتيم يتمى، ثم صارت يتامة الذي هو جمع الجمع. وآتوا اليتامى أموالهم، وقلنا أن اليتيم هو من فقد أباه، وإن كان من فقد أمه يسمى يتيما، لكن غالبا الذي يتأثر ويحتاج إلى رعاية هو من فقد أباه، لأن الأب أدخل في التربية وأقوى في إصلاح الصغير وأبلغ في الأثر على أولاده. ومن هنا كان إطلاقاتهم اليتيم على من فقد أباه ويحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى ملاحظة، وبخاصة في حفظ نفسه وحفظ ماله، وأيضا كذلك يحتاج إلى رعاية من حيث مراعاة حالته النفسية. وأما اليتيمة فلا تقهر، على معنى وإن كان غنيا وإن كان لا يحتاج إلى حماسية، لأنه أحيانا اليتيم قد يجد مالا كثيرا وينفق عليه، لكن حتى ولو كان غنيا الغنى وحده لا يكفي، لأن اليتيم يحتاج إلى رعاية، ولهذا لا يستطيع أن يستنصر بأبيه، الطبع حينما يختلف مع أترابه ويختلف مع رفقائه يستنصر لأبيه، أينما اليتيم حينما يشعر أنه لا أب له يشعر بشيء من الضعف في النفس، وهذا يحتاج اليتيم إلى رعاية وإن كان غنيا وإن كانت قد أوفرت له بعض القضايا المالية وبعض المستحقات المالية أو من أكل وشرب ولباس، لكن هذا لا يكفي، وإنما يحتاج إلى رعاية نفسية دقيقة. ولهذا جاء كثيرا في نصوص الكتاب والسنة ملاحظة حق اليتامى، بل ليس أبلغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكفالة اليتيم كهاتين في الجنة، وكفالة اليتيم تعني رعايته، لأنه يحتاج إلى رعاية دقيقة، لأنه لو فرط فيه سيخرج ناقصا عن المجتمع ولو كان غنيا، لأنك حينما تلاحظ طبيعة الآباء يلاحظون أبنائهم يراعونهم في مدارس في السوق في قضايا كبيرة، بينما حينما يتحدث الأتراب والصغار عن قضايا آبائهم: ذهبت مع أبي، رحت مع أبي، جئت مع أبي، فعل في أبي، وهكذا، اليتيم يشعر بشيء من الخنس والضعف، شيء كبير كبير جدا عليه، وبخاصة حينما يستنصر الصغار بآبائه أو يغدلون بآبائه يجد اليتيم غضبة شديدة، ولهذا يجب مراعاته وعدم التفريق أبدا قدر الإمكان بين اليتيم وغيره، وخاصة من قبل من يعرف حاله، سواء من الجيران، من أبناء السوق، سوق الحارة، المحلة إلى آخره، فيجب مراعاة هذا بشكل دقيق جدا حتى يخرج الطفل سويا. قال ربك وآتوا اليتامى أموالهم، القضايا الآية تتحدث عن أموال اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم. إذا كان كما قلنا إن اليتيم هو دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ ولا يتم بعد البلوغ، فكيف يقول آتوهم أموالهم؟ هل يعطى الصغير المال يفسده؟ فكيف قال وآتوا اليتامى أموالهم؟ قال العلماء: لعل المراد من آتوا اليتامى يعني من كانوا يتامى، ويدل على نوع المبادرة أنه حالما يملو يعطى ما دام أنه رشيد، فهو حديث عهد بيتم فسمي يتيما، وإلا هو قد بلغ، وإلا الصغير ما يعطى المال. ولهذا قال: وابتلوا اليتامى، في الآية الآتية: ابتلوهم يعني اختبروهم، إذا كان يصلح أعطي المال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم المال. هذا هو الحكم الصحيح، فإن آنستم منهم رشدا في المال وصلاحا في تدبيره وتصريفه فأعطوه، هذا هو الحكم المستقر. لكن هنا قالوا: آتوا اليتامى أموالهم، بينما اليتيم لا يسمى. فإما أن يراد باليتيم هو المبادرة في إعطائه المال حالما يبلغ، وهو حديث عهد بيتم، أو آتوا اليتامى يعني احفظوها حتى تؤتوها لهم كاملة، وهذا أيضا مشهود، وآتوا اليتامى أموالهم يعني احفظوها حتى تعطوها لهم كاملة، وآتوا اليتامى أموالهم يعني الأموال التي أمولتوها من مورديه، سواء كان أبا أو كان غيره، قد يرث الإنسان وهو يتيم من غير أبيه كما لو ورث من عمه أو ورث من أخيه ونحو ذلك. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أعلم أن أحيانا لما يكون الإنسان عنده مال وعنده مال اليتيم، وأحيانا يكون المال من جنس واحد كما لو كان عنده غنم مخلوقة أو غير مخلوقة، ف يجعل الرضي لليتيم أو جيد يأخذه لنفسه، أو كان حتى نقود في السابق حينما كانت النقود ذهبا وفضة فيها ما هو مزيف فيها ما هو مكسر فيها ما هو، فيأخذ الحسن وإن على اليتيم المستخبث. فلهذا قال: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب فيما يتعلق بأموال اليتامى، أو لا تتبدلوا الخبيث بالطيب على معنى أن أكل المال أكل مال اليتيم يظلم بالباطل، فهو استشراء، فهو خبث، فأكل المحرم أكل للخبيث، ومال اليتيم محرم. ولهذا سيأتي في الآية قريبا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا أكل مال اليتيم أكل للمال الخبيث، أو أنه إذا كان هذا الخلطة فصرت تميز وتأخذ جيد وتترك اليتيم الرهيب، فهذا لا يجوز أيضا. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تغرقها ثم تأكل حقك تأكل حقك وحقه. وسيأتي تفصيل هذا الموضوع في الآيات التالية على معنى هل يسوغ للإنسان أن يأكل من مال يتيم أو لا يسوغ أو حتى مال السبيل. فإن كنت من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لكن الأولى الاستعفاف كثرة منكم. ولهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تضموا بعضها إلى بعض فيؤدي إلى يعني أنك تأكل حق اليتيم. وإن كان هذا ليس على إطلاقه، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، لأنهم كانوا تحرجوا منها كانوا يفصلون. وأيضا فصل اليتيم صعب حتى نفسيا، لو أنك مثلا عندك يتيم في البيت فتأكل أنت وأولادك وتطبخ له من أكله وتعطيه وحده، هذا صعب على يتيم ليس أنها مخالف. ولهذا أباح الله الخلطة لكن مع الاستحقاق، الخلطة مع الاستحقاق، لأنه مقصود أن اليتيم يعيش كما يعيش غيره من الأقارب، وألا تكون هناك أي تفرقة في المعاملة حتى في الأكل. أما لو وضع أكله وحده أو لباسه وحده وعلى معنى في نوع تميز قد يشعر معه بشيء من الاحتقار أو شيء من الانتصار، هذا غير مقصود وغير مطلوب. ولهذا قال وإن تخالطوه فإخوانكم فما مأذون فيه، لكن مع الحفظ على الأعفاف. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني كان إثما عظيما. فالحوب هو الإثم العظيم، ولهذا جاء في الحديث اللهم اغفر لنا حوبنا وخطأنا، حوبنا وخطأنا يعني خطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي طلحة إن طلاق أم الدليل حوب، أو إنه حوب أو نحو ذلك، يعني معنى وإثم لا تطلقها فإن طلاقها حوب. وإن خفتم أن لا تقصدوا في يتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعودوا. فإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن خفتم أن لا تقصدوا يعني إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، بما يبدو والله أعلم أن اليتامى هنا بمعنى اليتيمات، إذا كان الإنسان عنده امرأة يتيمة يدخلها ويحل له نكاحها كما لو كانت بنت عمه يتيمة عنده، فإنهم كانوا أولا كانوا يعني يكون عنده اليتيمة وقد يكون عنده شيء من المال عند شيء من الجوان فيتزوجها طمعا فيها وقد يهضمها حقها، وبخاصة ما يتعلق بالمهر والصداق. فإنما قال فإن خفتم أن لا تقصدوا في النسامة فانكحوا غيرهن، لا تنكحوهن لأن هذا قد يؤدي فيكم إلى الوقوع في الإثم وأكل أموالهن واستحقاقاتهن بالباطل، هذا الذي عليه التفسير. فانكحوا ما طاب لكم يعني من غيرهن، ما طاب يعني ما أعجبكم وناسبكم من النساء، والمراد بالنساء هنا الإناث، لأنه أحيانا يأتي النساء ويراد بها الزوجات، كثيرا من إطلاقات النساء يراد بها الزوجة مثل يا نساء النبي يعني زوجات النبي، وأمهات نسائكم يعني أمهات زوجاتكم، لكن هنا النساء مراد بها الإناث وليس المراد بها الزوجة، لأن كثيرا في إطلاقات القرآن النساء يراد بها الزوجة كثيرا جدا. زوجة الزوجات سمينا نساء كنساء النبي، من يأتي ممكن بفاحشة ويضعها على نظر عينين كنساء النبي، لسن لك أحد من النساء وأمهات نسائكم وآية كثيرة، لكن المراد بالنساء هنا إناث، فانكحوا ما طاب لكم من الإناث مثنى وثلاثة وربع، يعني اثنتين أو ثلاث أو أربعة، ولا يجوز الزيادة على أكثر من ذلك من أكثر من أربعة. وإن كان الآية ليس فيها دلالة صريحة على على الاتفاق على أربعة، وإنما ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع، لكن ليس فيها دلالة صريحة على الاتفاق على أربعة، لكن تدل على ذلك السنة، بدل على ذلك الإجماع، أجمع المسلمون خاطبة على أنه لا يجوز، إلا ما حكم الخلاف في الشافعية عن الظاهرية وعن الشيعة أنهم يجوزون أكثر من ذلك، لكن نجمع المجتمع أنه لا يجوز أربعة، أكثر من أربعة ومستندهم في ذلك، وإن أيضا دلالته ليست يعني فيها تلك القوة، وحديث غيلان الثقفي حينما أسلم على عشر نسوة وختم النسوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقهن ويستبقي أربعا، فاستدل بهذا على أنه يقطع الأربعة، لكن كما قلنا الإجماع هو الحجة في هذا، فالمسلمون مجمعون على أنه لا يجوز تزوج أكثر من أربعة، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا، وكذلك أيضا ما تحدثت، وإلا كانت أيضا فيه 11 كما تقول كتب السير، ومجموعة تزوج قال له 15 امرأة، لكنه مات عن تسعة عليه الصلاة والسلام. مثلا ثلاثة وأربعة، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إذا خشي الجو وأن لا يؤدي النساء حقوقهن ويظلم أو لا يعدل فإنه يقتصر على واحدة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين هو الإماء والتسري، فالتسري ليس له عدد، فالتسري ليس له عدد، على معنى أنه للإنسان إذا وجد رق ورقيقات أنه له أن يتسرى بما يشاء، أربع أو ستة أو عشر أو أكثر من ذلك في ملك اليمين، ذلك أدنى أن لا تعولوا، ذلك أدنى أن لا تعولوا. العول الأصل فيه هو الميل، يعني أن لا تميل، وفسر تفسيرا آخر قيل إن العول هو كثرة العيال، ذلك أن لا تعولوا هي كثرة العيال، أو هو الفقر أن لا تعولوا، لأن الله عز وجل إن شفتم عينة فسوف يغنيكم الله بالفضل، يعني الفقر، لكن لا يبدو أن هذا مرادا، لماذا؟ لأن هذا قد يكون في ملك اليمين، يعني إذا كثر ملك اليمين وأيضا أنجبنا مثلا فإن الأولاد تكفون، وقد يكون المحذور مثلا من تعدد النساء من حيث النسل قد يكون أيضا في قضية ملك اليمين، مما يدل على ذلك أن العلو يعني ألا يجوروا، فالعلو هنا بمعنى الجور والميل. ثم قال وآت النساء صدقاتهن نحلة، صدقات تدري هو المهر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله عند قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وعزيز فرعون قنطارا، سوف نتكلم هناك عن أحكام المهر والصدقة. وآت النساء صدقاتهن يعني مهورهن نحلة يعني عطية، وقيل النحلة بمعنى واجب، أمر واجب، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه قضية فيها تميز في إعطاء المرأة في حقها ومخالفة ما كان عليه وضع الجاهلية، المرأة لها الصداق وتعطى الصداق كاملا غير منقوطة، وحقها ليس لزوجها دخل فيه ولا لأبيها ولا لأحد إلا أبوها بمقتضى الأبوة سواء مالك لأبيك آخر، لكن الأصل أنه لها وهو ملك لها كامل تتصرف فيه كما شاءت ما دامت انها رشيده. وآتوا النساء صدقاتهن، ثم قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، اذا ارجعنا لكم منه شيئا او انفقنا منه شيئا في البيت او اشترينا شيئا في البيت باختيارهن ويرون فكلوا منه هنيئا مليئا. لا، وهذا هو عاده الاصل بين الاسر، هو ان الانسان يتنازل كثيرا عن هذه الامور، لكن تبين الحق، الحق هو للمرأة تتصرف فيه كما شاءت، لكن إذا طابت نفسها بشيء فقلوها هنيئا مريئا من غير حرج، كما في سورة النور فيما يتعلق بالأكل والشرب في حقوق الأقارب، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم إلى آخره، فالأوصى نفسكم ليس عليكم جناحا ان تاكلوا جميعا واشتاتا. فالاصل تمايز الحقوق، ثم بعد ذلك تاتي الطيبه وتاتي العلاقات والتنازل وان الانسان ياكل من غير حرج، لكنه يعرف ان هذا ليس له الا بعد ان يذهب صاحبه فيقول ولا حرج في ذلك. فبين الامرين، الحق عند الخلاف وعند التنازل، فياكل الانسان مع صاحبه ومع شريكه هنيئا مريئا. وعاد النساء بالقاسم مثله، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، على معنى انه هني طيب صالح مريء لا حرج فيه ولا اشكال، فهو من الامر المستطاب وليس من الكسب الخبيث. هذا هو الفضل سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وان يبصرنا باموره منا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد واله وصحبه وسلم. هذه سائله تقول: جينا الى مكه واتينا واكملنا العمره يعني، ثم عزمت على السفر ودعت، ولكن جاء اولاد لي واحببت ان اجلس مره او مده اخرى، الا ان اولاد الاخرين يريدونني السفر معهم وانا احب ان اجلس واذهب معهم المدينه، هل اذا مكثت اودع مره اخرى ام يكفي طواف الولاده؟ لا توجعين اذا ما دام انك جلست طويلا وحصل مبيت ونوم فانك توجعين تعيدين الوداع عند السفر. يقول: يعق عن المولود يوم التابعين ويماط عن الاذى، هل هناك فرق بين الذكر والانثى في الحلق؟ هذا يا اخي الذي يبدو انه لا فرق، انه يحلق الذكر والانثى ويتصدق بوزنه ورقاء يعني شطه. شخص اقرا اخر القران لغرض من الاغراض واعطاه مالا على هذا، فما حكم الشريعه في هذا؟ وهل هذا المال حلال للمعطى له ام ماذا؟ واذا لم يكن كذلك فما التخلص منه؟ وهل المعطي ماجور بعمله هذا ام ماذا؟ فاذا كان من غير شرط واعطاه يعني مكافاه فلا مانع ان شاء الله، اما اذا كانت مشارقه ولا اوقيك الا بكذا فهذا هو الذي لا ينبغي. وان كان العلماء رخصوا في اخذ الاجر على تعليم القران حينما تكاثر الناس وضعفت الهمم وخشي على ان الصبيان لا يجدون من يعلمهم، فرخص العلماء في اعطاء الاجره في ايتاء الاجره لمن يعلم القران، فارجو ان لا باس ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان حق ما خصم عليه اجرا كتاب الله. يقول: رجل لديه 5000 ذهب الى شركه لياخذ سياره وقيمه السياره 40,000 بالنقد، وقال المشتري: انا اخذ السياره من الشركه بعد ان ادفع 5,000 وتكون علي السياره ب 45,000 واخذها من نفس الشركه، واخذها من نفس الشركه وباعها السياره من الشركه ثم باعها من نفس الشركه، على ان يقسط 1,000 على فهل هذا في ربا؟ هو البيع بالتخفيض لا شيء فيه، ان الانسان يبيع يعني ان يختلف السعر عن النقد وعن التخفيض بان يكون نقدا 40,000 وتخفيضا 45,000 هذا لا شيء فيه، لكن الاشكال هنا هو انك تبيعه على نفس الشركه، هذا هو محل النظر. وانت على ما اما اذا بعت على غيرها ولم يكن حيله مثلا الى ان يبيعها عليها، لان هذا قد يكون في نوع من بيع العينه يشترونه منك يبيعونه عليك غالي ثم يشترونه منك رخيصا وقالوا نزل بذمتك، فان هذا لا يجوز وهذا هو بيع العينه. لكن أن تبيعه على غيرهم من غير حيلة فلا مانع، لأن الإنسان في العقل يمتلك هذه السيارة مثلا ثم يتصرف فيها كما يشاء، إن شاء أن يستعملها وإن شاء أن يبيعها، لكن لا يبيعها نفس الشركة يشتريها منهم ب 45,000 مثلا ثم يبيعها عليه بأربعين ألف ويوقع فين هذا يكون فيه نوع من الربا كما هو معروف على العلم. يقول احفظ من القرآن ما تيسر ولكنه يتفلت ثم أطمع في حفظ القرآن كاملا ثم أنا أحفظ في المرة الثانية أتردد في المراجعة خوفا من الخطأ، فما هو التوجيه وهل من شيء يقوي الذاكرة ويقوي الذهن؟ ثم إن الطالب بحاجة إلى توجيه أستاذه إلى آخره. هو لا شك أن الاهتمام بحفظ القرآن والرغبة في ذلك أمر مستحسن ومن خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل، خاصة أنه فيما أفهم من السائل أنه طالب علم أيضا كذلك، فهو بحق طلبة العلم آسف لأنهم يحتاجون إليه كثيرا ويعين على التحفيظ قطعا، وحفظه عبادة وتقرب إلى الله عز وجل وكثرة تلاوته، فلا شك أن الاشتغال به من خير ما تصرف به الأوقات، والإنسان يحفظ ما تيسر، يستطيع أن يحفظه كله فهذا خير كبير، وإلا يحفظ ما يتيسر سورا وأجزاء ويسعى في المحافظة على ما حفظ، لأن هذا هو المهم إذا غفل الحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فيحتاج إلى مراجعة وتعاهد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاهد فقال تعاهد القرآن، يعني يكتب من جواته وحفظه، ويريد على ذلك إن شاء الله أولا النية الحسنة وخلوص النية لله عز وجل وقصد العبادة والتقرب وأنه لا يجوز الجهل ولا السمعة، وأن يستشعر أنه يقرأ كلام الله عز وجل وأن الله أنعم عليه بأن جعل كلامه بين يديه يتأمله ويتدبره ويقرأه ويحفظه ويعمل به، حينما يستشعر مثل هذا يعظم عنده كتاب الله ويحبه ويتألق به، فعلي أن يجتهد في هذا. ثم لا بد من الإكثار من الترجعة والحفظ، يضع له وقتا خاصا في اليوم يكون حزبا أو وردا.